بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
هذا الحديث يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أصل من أصول الإيمان. فمن الإيمان به عليه الصلاة والسلام محبته، وهي فرض على كل مسلم ومسلمة، ولا يصح إيمان العبد إلا بها. وقد جعل الله تعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا على محبته جل وعلا. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن لوازم محبته عليه الصلاة والسلام ومقتضياتها أن نصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نترك ما نهانا عنه وزجر. ومن محبته عليه الصلاة والسلام نصرة سنته والذب عن شريعته، والصلاة والسلام عليه عند ذكره، ومحبة صحابته وآل بيته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الدعوة والأمان الفارقة، وإنما تكون بصدق اتباعه عليه الصلاة والسلام. والمحبة الشرعية له عليه الصلاة والسلام تكون بموافقة ما جاء في الشرع، بلا غلو ورفع له فوق مكانته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها، ولا جفاء وتقصير في حقه عليه الصلاة والسلام، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا بلا غلو ولا جفاء. وفي الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد، أي الآباء والأبناء والناس أجمعين. والسبب في تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الناس أن النعمة التي ساقها الله تعالى على يديه أعظم نعمة، ولا تساويها نعمة، وهي نعمة الإسلام ونعمة الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. لذلك كانت محبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة الوالدين اللذين ربوا الإنسان وتكفلوا به في حال صغره وحال ضعفه وحاجته إلى الرعاية والعناية. وفي الحديث أن المحبة تكون للأهل والولد وغيرهم، وهي محبة فطرية طبيعية لا تذم ولا تمنع ما لم تخالف الشرع ولم تترتب عليها مفسدة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، هذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم ومسلمة.
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا الحديث فيه بيان أحد خصال الإيمان التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن ليكمل إيمانه بالله تعالى. فمن كمال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فلا يكمل الإيمان إلا بهذا الفعل العظيم، وهو محبة الخير لأخيك المسلم ومحبة الخير لأختك المسلمة، فتجب لهم طاعة الله. فلا يكمل الإيمان إلا بهذا الفعل العظيم، وهو محبة الخير لأخيك المسلم ومحبة الخير لأختك المسلمة، فتجب لهم طاعة لله تبارك وتعالى، فتحبهم وتحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. وهذا الصنيع وهذا الفعل العظيم سهل بتوفيق الله على صاحب القلب السليم الذي لا يحمل الحقد والحسد. وهذا يقتضي من المسلم أن يكون سليم القلب لإخوانه، ناصحا لهم، ساعيا في مصالحهم، قائما بحقوقهم، يعاملهم بالاحترام كما يحب أن يعاملوه. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما يحب الإحسان من الناس إليه وأن يحسنوا إليه ويعاملوه بالحسنى، فليقدم لهم الإحسان، وكما يحب منهم المعاملة الطيبة فليعاملهم كذلك بالمعاملة الطيبة. وقد قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأمر العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة. قد دل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى السوء والشر لأخيه المسلم، أو أن يسعى في ذلك ويكون يريد إيصال السوء والشر إليه. وقد وصف الله جل جلاله الأنصار رضي الله عنهم بهذه الخصلة الكريمة والصفة العالية، قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا حالهم رضي الله عنهم في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة عباده المؤمنين، مع البعد عن الحسد واتصافهم بالإيثار الذي هو غاية الجود والكرم ولو مع شدة الحاجة. فوصفهم جل وعلا بالفلاح والفوز، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم من المفلحين الفائزين.
باب الحث على إكرام الجار والضيف وقول الخير أو لزوم الصمت وكون ذلك كله من الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
في هذين الحديثين الحث على الإحسان إلى جهات ثلاث: إلى الجار، وإلى الضيف، وإلى النفس بعدم تحريك اللسان إلا في الخير، والصمت عن كلام الشر والسوء. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله تعالى لأنه هو أصل الإيمان، وكل ما يذكر من أركان الإيمان تابع للإيمان بالله تعالى. وخص الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان مع أنها ستة أركان، لأن في ذكره وتخصيصه تذكيرا بالحساب والجزاء والموت ثم حصول العذاب لمن فرط في هذه الأمور، حتى يجتهد المرء في عمل الخير وترك الشر. وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث النبوية، ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. والحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي قيل فيها إن جميع آداب الخير تتفرع منها. وبدأ فيه بحق الجار الذي ورد في الشرع التأكيد عليه في مواطن كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له نصيبا من الميراث ويشارك الورثة في التركة. وإكرام الجار يكون بأن يوصل إليه الخير والبر والمعروف، وأن تحصل له السلامة من شره وأذاه، فلا يؤذي جاره كما جاء في الحديث. وسبب الوصية بالجار كون الجار قريبا ملاصقا للإنسان في مسكنه، فيسهل حصول الخير الكامل معه وإيصال الخير والبر إليه، كما يسهل إيصال الشر والسوء إليه. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم حق الجار. ثم جاء التأكيد على إكرام الضيف، وهو من حقوق الإسلام ومن مكارم الأخلاق العظيمة. وجاء في الحديث الثاني بيان حق الضيافة للضيف، وأن الواجب في إكرام الضيف يوم وليلة، أي غداء وعشاء، والضيافة الكاملة ثلاثة أيام. ولا يحل للمسلم أن يقيم عند أخيه، أن يحل عليه ضيفا ويطيل الإقامة حتى يحرجه، بحيث لا يكون عنده ما يقريه به وما يضيفه به. وقول الصحابي رضي الله عنه: سمعت أذناي وأبصرت عيناي، فيه التأكيد على حفظه للحديث، وأنه سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة، وأنه سمعه مع المشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديثين أن الأدب الشرعي هو حفظ اللسان، فإما أن ينطق خيرا أو يصمت ويسكت. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاللسان خطره عظيم، لا سيما الكلام في أعراض الناس بالغيبة وذكرهم بالسوء أو النميمة، ونقل الكلام بينهم للإفساد بين المؤمنين وإدخال السوء عليهم. فالمؤمن يتحرى في أقواله وأفعاله موافقة الشرع، ويحذر مما يخالف ذلك.
باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه وأبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، فقال: الإيمان يمان هاهنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية.
هذه الأحاديث تدل على تفاضل أهل الإيمان، وتدل على فضل أهل اليمن، وهو البلد المعروف، ورجحانهم في الإيمان. فالناس متفاضلون في الإيمان، وليسوا على حد سواء فيه، فهو يزيد بطاعة الله وينقص بالذنوب والمعاصي. وفي الأحاديث فضيلة أهل اليمن وعلو منزلتهم في الإيمان، وذلك بسبب رقة قلوبهم وسرعة خشيتهم لله تبارك وتعالى، واعتبارهم واتعاظهم، وبعدهم عن الغلظة والقساوة. والحكمة كل ما يكون فيه عبرة وعظة وحكم سديدة تحرك القلوب وتقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى، فيخشاه ويخافه عز وجل. والمشهور أن القلوب والأفئدة بمعنى واحد، وقوله الفدادين من الصوت الشديد، والمراد أصحاب الإبل الذين يظهر لهم صوت ولغط وجلبة وصياح عند سوقهم للإبل. وربيعة ومضر قبيلتان كانت مساكنهم في الجهة الشرقية، وكانوا أصحاب إبل وخيل. والفخر والخيلاء أي الذين عندهم تفاخر وتعال وترفع وتبختر واحتقار للآخرين. وأهل الوبر أصله في أهل الإبل، ويطلق ويراد به أهل البادية في مقابل أهل المدر، وهم أهل القرى. وفيه ذم قسوة القلب والغلظ والكبر والخيلاء، وأن من أسباب ذلك ملازمة الإبل والتأثر بطبعها وسلوكها وغلظتها وشدتها، فالمخالطة مؤثرة سواء كانت مخالطة للبشر أو غيرهم. وهذا لا يعني عدم الاشتغال في رعي الإبل، فإنها إذا استعملت في طاعة الله كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لم يضر ذلك، وإنما المحذور هو الفخر والخيلاء والتكبر. وفيه بيان فضيلة السكينة والهدوء والوقار، وأنها تكون في أهل الغنم بخلاف ما ذكر في أهل الإبل، لأن من طبيعة الغنم الهدوء والسكينة. وقد رعى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الغنم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي هذه الأحاديث وغيرها بيان أن أرض المشرق وهي العراق وما وراءها من بلاد الفرس يكثر فيها الكفر والبدع والفتن، وذلك لانتشار الشدة والقسوة فيهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الكتاب إلى كسرى ووصل الكتاب إليه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن العبرة في فضل الإنسان تكون باعتبار إيمانه وتقواه واجتهاده في العمل الصالح، ولا يذم الإنسان أو يمدح لمجرد انتسابه لأرض أو بلد معينة.
باب بيان أن الدين النصيحة. حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم.
هذا الحديث يدل على أهمية النصيحة وعلو منزلتها في الدين. ففي حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فكأنه حصر الدين في النصيحة لعظم مكانتها في الدين. ومعنى النصيحة أنها كلمة جامعة تتضمن إرادة الخير بوجوهه المتنوعة للمنصوح. وقيل في أصلها إنها مأخوذة من قولهم: نصحت العسل إذا صفيته من الشمع. والمعنى أن عماد الدين وقوام الدين إنما يكون بالنصيحة. وفي حديث جرير رضي الله عنه ذكر البيعة، وهي من العهد والعقد على الطاعة. والمبايعة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت على الإسلام وعلى أمور عامة يشترك فيها العام والخاص، وأحيانا قد يخص عليه الصلاة والسلام بعض المبايعين بشيء فيه اختصاص، كقوله لجرير رضي الله عنه: والنصح لكل مسلم. وذلك لأنه كان كبيرا في قومه وزعيما فيهم، فنصحه بذلك لأنه بقيامه بالنصح لهم يحصل بذلك الخير الكثير والنفع والاستفادة من النصيحة لعلو مكانته فيهم. وقوله على السمع والطاعة يدل على أهمية القيام بحقوق ولي الأمر من السمع له والطاعة بالمعروف، إذ لا تستقيم للمسلم أمور دينه ودنياه إلا بالطاعة ولزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور وإن حصل جور وظلم، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج ومن سار على دربهم. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة كثيرة جدا، وطاعة ولاة الأمور شعار أهل السنة والجماعة، والخروج عليهم شعار أهل البدع والضلال. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما استطعت يريد أن يضيف ذلك للبيعة، أي عليك السمع والطاعة فيما استطعت، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام، إذ قد يعجز الإنسان في بعض الأحوال عن الواجبات. وقوله والنصح لكل مسلم نص على المسلم، لأن الغالب أن التعامل مع أهل الإسلام، ولأنهم أولى بالعناية والاهتمام، كما في الحديث الآخر في الدين النصيحة قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا يعني ذلك أنه لا ينصح للكفار، بل ينصحون بالإسلام، وإذا طلبوا النصيحة في أمر من أمور الدنيا فإنه ينصح لهم. ومما جاء عن جرير رضي الله عنه، وهذا من مناقبه رضي الله عنه والتزامه بهذه البيعة وبهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء أنه لما اشترى فرسا وكان أرسل غلامه ليشتريه ولم يرى الفرس، فلما جاء صاحب الفرس لينقده الثمن ويعطيه إياه، وكان الثمن 300 درهم، فلما رأى جرير رضي الله عنه الفرس قال لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم. وظل يزيده في ثمنه 100 حتى بلغ 800 درهم، فاشتراه بذلك. فلما قيل له في ذلك قال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم.
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وزاد في رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن.
هذا الحديث من أحاديث الوعيد المتعلق بالمعاصي التي ينقص بارتكابها الإيمان ويكون صاحبها وفاعلها ضعيف الإيمان. ففي هذا الحديث وغيره أن الذنوب والمعاصي لا سيما الكبائر تنقص الإيمان وتؤثر فيه. وفي الحديث الوعيد الشديد على هذه الكبائر، وهي الزنا وشرب الخمر والسرقة والانتهاب. وفيه أن ارتكاب هذه الكبائر ينافي كمال الإيمان الواجب. وقد ذكر أهل العلم أن من أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر لا بد أن يذهب ما في قلبه من الخشية والخشوع، وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة. وفاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وأهل السنة والجماعة وسط في حكمه، أي في حكم مرتكب الكبيرة، فقالوا بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة فهو مسلم ليس بكافر كما تقول الخوارج، ولكنه ليس كامل الإيمان، وهذا مقتضى الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. ثم هو في الآخرة إن لم يتب فهو تحت مشيئة الله جل جلاله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فلا يخلد في النار. ومعنى السرقة الأخذ من الحرز، كمن يكسر خزينة الأموال ويأخذ منها المال أو يأخذ المجوهرات التي فيها خفية. وقوله ذات شرف، أي ذات قدر عظيم وقيمة وأهمية، كالمال الكثير أو الجواهر الثمينة. وليس المراد الأشياء التي لا يلتفت الناس إليها، مثل شيء من التمر مثلا أو درهم أو درهمين، فهذه الأشياء لا قدر لها ولا أهمية لها. والنهبة تدل على الأخذ عنوة وقهرا وغصبا، كأنه لا يكترث بنظر الناس إليه ويعتدي على أموال الناس علانية. وفي الحديث التحذير من الذنوب والمعاصي، ويلزم من ذلك الحذر من أسبابها كالغفلة والبعد عن مواطن الشهوات وملازمة طاعة الله عز وجل وذكر الله، ليزداد إيمان المؤمن ولا ينقص. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.